أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الكلام في تخريجات وجوب الموافقة القطعية. بعد أن تعرض المصنف رحمة الله تعالى عليه لاتجاهات ثلاثة في تفسير حقيقة العلم الإجمالي، ادعي أن هذه الاتجاهات مؤثرة على كيفية استفادة وجوب الموافقة القطعية من العلم الإجمالي. إذن بعد اتفاقهم على كون العلم الإجمالي منجزان لوجوب الموافقة القطعية كمنجزيته لحرمة المخالفة القطعية، اختلفوا في تخريج هذا التنجيز لوجوب الموافقة، وادعى بعضهم أن تخريج وجوب الموافقة إنما يتم على أساس المسلك والاتجاه الذي نتبناه في تفسير حقيقة العلم الإجمالي. قالوا فإننا إن كنا نتبنى الاتجاه الأول من الاتجاهات الثلاثة المتقدمة، فإنه يترتب عليه أن العلم الإجمالي بنفسه لا قدرة له على تنجيز وجوب الموافقة، وهذا بخلاف ما إذا بنينا على الاتجاه الثالث، وهو الاتجاه الذي بنى عليه المحقق العراقي، فإنه لا بد لنا حينئذ من الالتزام بأن العلم الإجمالي بنفسه ولوحده كاف في تنجيز وجوب الموافقة القطعي. إذن فيدعى أن الوصول إلى وجوب الموافقة القطعية في الاتجاه الأول لا يمكن أن يكون بالاعتماد على العلم لوحده، بينما الوصول إليها في الاتجاه الثالث يتم بالاعتماد على العلم دون معونة من أي شيء خارج عن ذاته. المصنف رضوان الله تعالى عليه يريد هنا أن يحاكم هذه الدعوة. قبل أن نحاكم الدعوة لابد لنا أن نشرحها. حاصل هذه الدعوة أنه بناء على الاتجاه الأول الذي بنى عليها المحقق النائيني، والذي بنى عليها المحقق الأصفهاني رحمة الله تعالى عليه، والذي قلنا أيضا إنه يمكن نسبته إلى المشهور، بناء على هذا الاتجاه فإن العلم لم يتعلق إلا بالجامع، والمفروض أنه وقف على الجامع ولم يسر منه إلى غيره، فما هو متعلق للعلم ليس إلا الجامع وحده، وأما الأطراف فمبتلات بالشاك. فلا الجامع مشكوك وفي مورده شك، ولا الأطراف معلومة وفي موردها علم. وحينئذ فنسأل، هل يستطيع العلم أن ينجز غير معلومه؟ هل يستطيع العلم أن ينجز غير متعلقه؟ القاعدة البديهية تقول إنما يستطيع العلم أن ينجز بمقدار ما تعلق به، بمقدار ما كشف عنه، بمقدار ما حكى عنه، والمفروض أنه لم يتعلق إلا بالجامع، ولم يحكي إلا عن الجامع، ولم يرنا إلا مقدار الجامع، فلا يكون قادرا على تنجيز التكليف إلا في رتبة الجامع. أما الأطراف بحدودها الشخصية، فحيث إنها خارجة عن متعلق العلم. الحد الشخصي لكل واحد من الأفراد زائد على المقدار المعلوم، فلم يتعلق به علما، فكيف يتنجز التكليف حينئذ في الأطراف، في كل واحد من الأطراف ببركة العلم نفسه؟ وعلى هذا الأساس فمنجزية العلم كالعلم نفسه منجزية تقف على الجامع ولا تسري منه إلى الأطراف. وبمقتضى أن المنجز هو الجامع وحده دون الأطراف، فأقصى ما يثبت بالعلم الإجمالي حينئذ هو حرمة المخالفة القطعية، لأن تنجز التكليف في رتبة الجامع إنما يقتضي ماذا؟ إنما يقتضي لزوم توفير الجامع وحرمة ترك الجامع، وتوفير الجامع يكفي فيه تحقيقه في ضمن أي طرف من أطرافه، وترك الجامع لا يتحقق إلا بترك الجميع. فغاية ما يثبت حينئذ هو وجوب توفير الجامع ولو في طرفان، وحرمة ترك الجامع رأسان بترك جميع أطرافه. وهذا قول بأن غاية ما يترتب على العلم لوحده هو ماذا؟ هو حرمة المخالفة القطعية. ببيان آخر، المفروض في محل كلامنا أننا نتحدث عن منجزية العلم في حد نفسه بقطع النظر عن الأصول المؤمنة. هذا هو الأمر الأول الذي أوقع المصنف الكلام فيه. إذن مفروض البحث أننا لم نتعرض ولا نتعرض هنا للحديث عن الأصول الشرعية، أهي تجري أم أنها لا تجري. كلامنا نحن والعلم، لو كنا نحن والعلم فهل يستفاد منه التنجيز حتى على مستوى الأطراف، بحيث يجب الموافقة التكليف المحتمل والمشكوك في كل أطراف العلم الإجمالي المعبر عنه بوجوب الموافقة القطعية، أم أنه يقتصر على تنجيز التكليف في رتبة الجامع فقط؟ بما أن كلامنا بصرف النظر عن الأصول الشرعية، فحينئذ يقال إن العلم الإجمالي بيانه. فنسأل، ما هو مقدار البيان المستفاد من العلم الإجمالي؟ المدعى على الاتجاه الأول أن العلم الإجمالي بيان بمقدار الجامع بحده الجامعي فحسب، أما الحدود الشخصية، أما خصوصيات الأفراد فهذه مشكوكة، فكل طرف من الأطراف فهو مبتلى بالشك، كل طرف من الأطراف هو من مصادق عدم البيان. وبما أنه من مصادق عدم البيان فيكون مجرا لقاعدة قبح العقاب بلا بيان. فإذا أردنا أن نثبت التنجيز في الأطراف فعلينا أن نبين حينئذ كيف خرجت هذه الأطراف عن موضوع القاعدة العقلية، عن موضوع البراءة العقلية، لأن البراءة العقلية حكم عقلي والحكم العقلي آب عن التخصيص. لا طريقة للخروج عن القواعد العقلية إلا بالخروج التخصصي، الخروج الموضوعي. فمن يدعي التنجيز في الأطراف لابد له أن يبين كيف ارتفع موضوع القاعدة العقلية في كل طرف من الأطراف. على الاتجاه الأول، اتجاه الميرزا والمحقق الأصفهاني، المفروض أن البيان لم يتم إلا على الجامع بحده الجامع. فبالنسبة إلى الجامع، بالنسبة إلى الطبيعة الكلية، تم عليها البيان، ارتفع في موردها عدم البيان. فبالنسبة إلى الجامع لا تجري قبح العقاب بلا بيان، فيثبت التنجيز. خرج الجامع بالعلم عن كونه من مصادق ما لا بيان عليه، ولكن بالنسبة للخصوصيات الفردية، هل تعلق العلم بالجامع يستوجب تمامية البيان في الأطراف بالنسبة إلى الخصوصيات الفردية؟ المفروض أن العلم بناء على الاتجاه الأول يقف على الجامع ولا يتعدى عنه إلى الأطراف، فالأطراف باقية على أنها من مصادق عدم البيان. وبما أنها من مصادق عدم البيان فالذي يجري فيها ما هو؟ قاعدة قبح العقاب بلا بين تثبت البراءة العقلية في كل واحد من الأطراف. وعلى هذا ولا يستطيع العلم الإجمالي حينئذ أن يفعل شيئا. الموضوع للقاعدة العقلية متحققا، فالقاعدة العقلية تفرض كلمتها، تفرض سلطنتها، ولا يستطيع العلم الإجمالي حينئذ أن يصنع شيئا. فلو خلينا نحن والعلم الإجمالي لما اقتضى التنجيز إلا، أو لما أثبت التنجيز إلا بمقدار حرمة المخالفة قطعية، لأن تنجيز التكليف في رتبة الجامع غاية ما يتطلبه هو المنع من ترك الجامع رأسا، وترك الجامع لا يكون إلا بترك الجامع. إذن يدعى أنه على المسلك الأول لا ننتهي إلى وجوب الموافقة القطعية بالاستعانة بالعلم لوحده. إن كان هناك وجوب للموافقة القطعية في حالات العلم الإجمالي فلا بد حينئذ من واسطة. ما هي الواسطة؟ سوف يأتي الكلام عنها لاحقا. لكن نفس العلم الإجمالي لوحده أعجز من أن ينجز وجوب الموافقة القطعية. قال صاحب الدعوة: وأما على الاتجاه الثالث، وهو ما اختاره المحقق العراقي رحمة الله تعالى عليه، فحاصل هذا الاتجاه أن العلم لم يقتصر على مقدار الجامع. المقدار المنكشف بالعلم، المقدار المرئي بالعلم، لم يكن هو الجامع بحده الجامعي فحسب، بل هذا العلم المسمى بالعلم الإجمالي كان له أيضا حكاية عن الخصوصيات الفردية، فإنه لم يتعلق بالجامع أساسا، وإنما تعلق بالفرد الواقعي المعين في علم الله، وإن لم يكن معينا بالنسبة إليه. إذن هو تعلق بفرد معين له ثبوت وتحقق واقعي. غاية الأمر لما كانت حكاية العلم عن هذا الفرد الواقعي حكاية باهتة، لم نتمكن من تعيين هذه الخصوصية، من استبيان هذه الخصوصية الثابتة له واقعا، فالعلم إذن مقدار ما تعلق به والحد الشخصي للفرد الواقعي المعين، لا مجرد الحد الجامعي. وحينئذ فيقول المحقق العراقي رضوان الله تعالى عليه: حيث علمنا بتعلق العلم بالفرد الواقعي فقد علمنا بتنجز التكليف في الفرد الواقعي. غاية ما هنالك أن شكنا نحن في أن هذا الطرف هو الذي فيه الفرد الواقعي، أو ذاك الطرف هو الذي فيه الفرد الواقعي، هذا الشك سيكون حينئذ شكا في الامتثال، إذ قد علم اشتغال الذمة بالفرد الواقعي، بالفرد المتحقق واقعا، وإنما نشك في أن هذا الطرف الأول هل هو مصداقا، هل هو محققا لهذا الفرد الواقعي أو ليس محققا له. لو أتيت مثلا بصلاة الجمعة، هل صلاة الجمعة هي التي تحقق الفرد الواقعي الذي تعلق به الوجوب أم لا؟ فيكون الشك حينئذ شكا في الامتثال، وهذا يعني أن المورد من موارد قاعدة أن الاشتغال اليقيني للذمة يستدعي الفراغ يقين. اشتغلت الذمة يقينا بالفرد الواقعي المعين، نشك في أنه المحصل للامتثال لهذا الفرد الواقعي المعين، هل هو الاتيان بصلاة الظهر أو الاتيان بصلاة الجمعة؟ يقال حينئذ الاشتغال اليقيني للذمة يستدعي الفراغ. ونشوف قبل أن تصل النوبة إلى الحديث عن قبل أن تصل النوبة إلى الحديث عن الأصول الشرعية، عن البراءة الشرعية، هل هي تجري أو لا تجري؟ في رتبة نفس العلم الإجمالي، حيث إن العلم الإجمالي ثبتت سرايته إلى الفرد الواقعي، فقد علم بتحقق التكليف في ضمن فردان، ومع العلم بتحقق التكليف بل وتنجز هذا التكليف في ضمن فردان، يعلم باشتغال الذمة يقينا بالتكليف، يبحث حينئذ عن المخلص والمبرئ للذمة من هذا التكليف الذي علم اشتغال الذمة به، فيكون موردان لجريان أصالة أن الاشتغال اليقيني للذمة يستدعي الفراغ اليقيني. وعلى هذا الأساس، ما معنى أن الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني؟ يعني لا تستطيع أن تكتفي بالفرد الأول، بالطرف الأول. لماذا؟ لجواز أن يكون الفرد الواقعي في الطرف الثاني، ولا تستطيع أن تكتفي بالطرف الثاني لجواز أن يكون الفرد الواقعي في الطرف الأول، بل لابد حينئذ أن تحقق كلا الطرفين، فلا بد من موافقة التكليف المحتمل في كل واحد من طرفي أو أطراف العلم الإجمالي. وهذه عبارة أخرى عن وجوب الموافقة القطعية. فالعلم لوحده وحتى من دون الاستعانة بالأصول الشرعية أو بالتدخل الشرعي، العلم لوحده قادرا على أن ينجز وجوب الموافقة القطعية. طبعا هنا لا يقال إن العلم استعان بأصالة الاشتغال العقلية، فإنه يقال إن الذي أدى إلى تحقق مورد أصالة الاشتغال العقلية هو ماذا؟ هو كون العلم الإجمالي متعلقا بالفرد الواقعي، كون حقيقة العلم الإجمالي عبارة عن العلم بالفرد الواقعي. لولا ذلك لما تحقق المورد لأصالة الاشتغال. فالذي ينسب إليه بالدقة وجوب الموافقة القطعية إنما هو ماذا؟ إنما هو العلم الإجمالي نفسه، لا شيء آخر. هذا تمام الكلام في أصل بيان هذه الدعوة.
الأصل في الاشتغال هي قاعدة عقلية.
نعم.
مرة سألت.
نعم. طيب، لكن بقي هذا البيان الذي ذكرته بقي ناقصا، من ناحية أنه لم تبين لنا أيها المدعي يعني صاحب هذه الدعوة، لم يبين لنا كيف ارتفع موضوع البراءة العقلية. مفروض قلنا البراءة العقلية حاكمة، البراءة العقلية جارية في جميع الموارد التي يصدق فيها عدم البيان. الآن هذه المحاولة التي عرضناها قبل قليل، ماذا تريد أن تدعي؟ هل تريد أن تدعي أنه يوجد بيان في الأطراف، أو تريد أن تدعي أنه لا يوجد بيان في الأطراف؟ حتى ترفع موضوع البراءة العقلية لابد لها أن تدعي وجود بيان في الأطراف. إذا صار هناك بيان في الأطراف انعدم موضوع البراءة العقلية، انعدم موضوع قبح العقاب بلا بيان. لكن كيف بين ذلك؟ هذه الجهة ناقصة في البيان الذي ذكرنا تبعا لعبارة المصنف. ففهم المطلب على حقيقته يتوقف على الالتفات إلى هذه الجهة أيضا. فلاحظوا
الكلام عن
العلم
في الفرد الواقع
لاحظوا، عم تجاوب لاحظ تأمل ما أول شيء لا تتذكروا المسالك، لأنه الإخوان كلهم مش متذكرين الاتجاهات العلم الإجمالي، نص الصف تقريبا مش متذكره، ففيش معنى هلا إنه. طيب، قال رحمه الله: إذا اتضحت لديك هذه المباني المختلفة فاعلم أنه قد ربط استتباع العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية إثباتا ونفيا بهذه المباني، بدعوى أنه إذا قيل بالمبنى الأول مثلا، سلش مثلا هون. طبعا أيضا بقيت مسألة أنه أين ذهب الاتجاه الثاني، اتجاه الآخوند الخراساني المنسوب إلى الآخوند الخراساني أن العلم متعلق بالفرد المراد. قد يقال يعني يوجد في المسألة كلام، يوجد في المسألة بحثا، قد يقال إن الاتجاه الثاني حيث فرغنا عن أنه لا يرجع إلى معنى محصل، فنحن أصلا لم نتعقل معنى تعلق العالم بالفرد المردد، فتعلق العالم بالفرد المردد هذا بمثابة الإحالة على المجهول. تفسير العلم بأنه تعلق بالفرد المردد إحالة على المجهول، إحالة على أمران لا يتعقله العقل. إذا كان الأمر كذلك فلا نستطيع أن نبت في المسألة لا إيجابا ولا سلبا، لا نستطيع أن نقول إنه يترتب عليه وجوب الموافقة القطعية بنفسه أو لا يترتب عليه وجوب الموافقة القطعية، وقد يقال كلام آخر فليتأمل. طيب هلأ ليش قال بالمبنى الأول مثلا؟ إذا بنينا على أن الاتجاه الثاني غير داخل في حسابات هذا البحث أصلا، فمثلا ما هو معناها حينئذ؟ هذه العبارة إنما تنسجم مع كون الاتجاه الثاني دخيلا في حسابات المصنف. مثلا يعني إذا قلنا بالاتجاه الأول مثلا أو بالاتجاه الثاني في مقابل ماذا؟ في مقابل ما إذا قلنا بالثالث، فحينئذ على اتجاه الآخر بناء على هذا الاحتمال تكون النتيجة نفس نتيجة الاحتمال الأول. كيف؟ المسألة إذا لم تنتهي بعد. فالعلم الإجمالي
لما استبعد المصداق فحمل على المفهوم، قال المفهوم يرجع إلى المعنى الأول، فيكون توجه
جيد لطيف لا بأس. فالعلم الإجمالي لا يخرج عن موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيانان، لا يخرج عن موضوع. طبعا شوف بناء على أصالة الاشتغال العقلي ما في داعي كان ذكر بهذا، يعني هذا تقدم أصلا. بناء على أصالة الاشتغال عقلا ومسلك حق الطاعة أصلا لا محل لهذا البحث، تقدم هذا سابقا. كلام هذا بحث المصنف هنا بحث تنزلي، لو آمنا بقبح العقاب بلا بيان فهل يترتب وجوب الموافقة القطعية على ذات العلم الإجمالي أو لا يترتب؟ ولا على مسلك المصنف وجوب الموافقة القطعية قد يقال إنه ماذا؟ إنه ثابت ببركة نفس العلم الإجمالي، فإن ظاهرة العلم الإجمالي عبارة عن انكشاف تام للجامع وانكشاف ناقصا لكل واحدا من الأطراف، والانكشاف مطلقا منجزا. فالعلم الإجمالي بما يمثله من هذه الانكشافات التامة والناقصة يكون منجزا للتكليف في الجميع. قد يقال هكذا، وقد يقال إن المصنف بنى على الاتجاه الثالث في تفسير حقيقة العلم الإجمالي، وهو اتجاه المحقق العراقي كيفما كان. إذن بدعوى أنه إذا قيل بالمبنى الأول مثلا فالعلم الإجمالي لا يخرج عن موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان المزعومة، لا يخرج سوى الجامع، لأن الجامع هو المعلوم فقط، والجامع بحده يعني بما هو كلي لا يقتضي الجمع بين الأطراف، بل يكفي في موافقته تطبيقه على أحد أفراده، يكفي في توفير الجامع وجوده ولو في ضمن فردان. الجامع صرف الوجود، وصرف الوجود يتحقق بأول أفراد الطبيعة. موافق شو يعني موافقتي؟ يعني تكفي الموافقة الاحتمالية،
الاحتمالية
يكفي في موافقته تطبيقه على أحد أفراد.
موافقة قطعية؟
بلى قطعية، موافقة قطعية ليست موافقة احتمالية، موافقة قطعية للجامع. نعم للتكليف المعلوم بالإجمال موافقة احتمالية، سيأتي الكلام. ممكن ممكن مش بهالتفصيل. وإذا قيل بالمبنى الثالث مثلا، هون مثلا شو وضعت؟ طيب فالعلم الإجمالي يخرج الواقع المعلومة بتمام حدوده عن موضوع البراءة العقل. المصنف يصرح بأنه يخرج الواقع المعلومة بتمام حدوده عن موضوع البراءة العقلية، يعني بحدوده مثل هديك.
لا بس انتم مولانا ليش عم تاخذوا مثلا انه لازم
كيف تطلع مثلا هديك؟
ممكن ما يكون شيء،
يعني ليه اذا قلت ثالثي كمان ثاني
ليش؟ فلاحظوا وتاملوا.
قصدي مولانا مثلا مش دائما تستعمل اذا من باب انه عم بذكر هذا بس ما في خصوصيه له،
لا بس ممكن تحط محل هذا ايضا توجيه للعبار
بلكي شيء
بعد الياس من الوجوه الاخرى يصار الى هذا. فالعلم الإجمالي يخرج الواقع المعلوم بتمام حدوده. تمام حدوده يعني ماذا؟ يعني الحد الجامعي والحد الشخصي، لأن العلم لأنه في باب العلم الإجمالي عندئذ يوجد عندنا بالإضافة إلى العلم بالجامع بحده الجامعي يوجد عندنا علم بالفرد الواقعي بخصوصيته الفردية. بتمام حدوده عن موضوع البراءة العقلية ويكون منجزا بالعلم. وحيث إنه يعني هذا الواقع المعلوم حيث إنه محتمل في كل طرفين فيحكم العقل بوجوب الموافقة القطعية للخروج عن عهدة التكليف المنجز. لكن الصحيح هو أن المبنى الثالث، طيب المصنف رضوان الله تعالى عليه لا يوافق هنا على ربط وجوب الموافقة القطعية، لا يوافق على ربطه بالبحث المتقدم، بل يرى أنه كائنا ما كان الاتجاه الذي نتبناه. فمثلا المصنف لعله ذكر اتجاها رابعا في البحوث، فلعله ناظر إلى الاتجاه الرابع. طيب كائنا ما كان الاتجاه الذي نتبناه في تفسير حقيقة العلم الإجمالي، فإن النتيجة واحدة حينئذ، وهي أن العلم الإجمالي لنفسه لا قدرة له على تنجيز وجوب الموافقة القطعي. أما على مبنى الميرزا والمحقق الأصفهاني فواضح لما تقدم، وأما على مبنى المحقق العراقي فباعتقاد الشهيد الصادق أن صاحب هذه الدعوة كأنه لم يفهم حقيقة، لم يتوجه إلى حقيقة ما أراده ما رامه المحقق العراقي في تفسير حقيقة العلم الإجمالي. المحقق العراقي وإن قال بتعلق العلم بالفرد الواقعي، لكنه لم يدعي أن الخصوصيات الشخصية الموجودة في كل واحد من أطراف العلم الإجمالي تكون مضاءة بالعلم وتكون منكشفة بالعلم وتكون متعلقة للعلم. ما ادعاه المحقق العراقي هو أن العلم تعلق بالخصوصية الشخصية الواقعية التي لا نعلم أنها هل هي هذه الخصوصية التي في الطرف الأول أم هي تلك الخصوصية التي في الطرف الثاني. بالنظر إلى خصوصيات الأطراف، بالنظر إلى خصوصيات الأطراف، هذه الخصوصيات حتى على مبنى المحقق العراقي لا تزال في عتمة الشك، لا تزال غير متعلقة للعلم. فإن المحقق العراقي وإن قال بحكاية العلم الإجمالي عن الحد الشخصي، لكنه أثبت للعلم الإجمالي حكاية باهتة، حكاية لا ترينا هذه الخصوصية ولا تلك، فلا تزال هذه الخصوصية غارقة في عتمة الشك، ولا تزال الخصوصية الأخرى غارقة في عتمة الشك أيضا. لا تزال خصوصيات الأطراف حينئذ من مصادق ما لم يتم عليه البيان، وما لم يتم عليه البيان حينئذ ماذا؟ موضوعان لأي شيء؟ موضوع لقاعدة قبح العقاب بلا بيانان، فيكون الشك بالنسبة إلى هذه الخصوصيات شكا فيما زاد على متعلق العلم، والشك فيما زاد على متعلق العلم مجرا لقاعدة قبح العقاب بلا بيان. يكون شكا في التكليف الزائد، والشك في التكليف ليس مجرا للاشتغال اليقيني، بل هو مجرا لقبح العقاب بلا بيان. بعبارة أخرى، إنه وإن كان لدينا حينئذ شك في الامتثال بالنظر إلى الفرد الواقعي، لكن هذا الشك في الامتثال واقع حينئذ في طول شكنا في أصل ثبوت التكليف في هذا الطرف أو في ذاك الطرف. وقد نقحنا سابقا أنه كلما شك المكلف في التكليف شك في الامتثال أيضا، كيفما كان. الآن ببيان آخر للمطلب، مصنف رضوان الله تعالى عليه يقول: لم تلتفتوا إلى ما أفاده المحقق العراقي من أن العلم الإجمالي سنخ آخر من العلم لا يستبطن وضوحا تاما، لا يستبطن وضوحا من جميع الجهات، بل هو في عين أنه وضوحا يحمل في طياته غموضا، يحمل في طياته إبهاما، فهو سنخ علم مؤلف في حقيقة الأمر من عنصرين، أحدهما عنصر الوضوح والآخر عنصر الإبهام والترديد. لو سألت المحقق العراقي عنصر الوضوح بأي شيء تعلق لأجابك إنما تعلق عنصر الوضوح بالجامع بحده الجامعي وبالخصوصية الواقعية المشخصة لذلك الفرد واقعا والتي لا نعلمها. أما خصوصيات الأطراف فهذه إنما تعلق بها العلم بأي نحوان، بعنصر الخفاء، بعنصر الإبهام الذي فيه. فحتى لو قلنا بأنها متعلق للعلم الإجمالي، لكن مع ذلك لا تكون من مصادق ما تم عليه البيان، لأن المراد من البيان في قاعدة قبح العقاب بلا بيانان ليس هو مطلق العلم ولو بلحاظ عنصر الخفاء الموجود فيه، بل هو خصوص العلم بلحاظ عنصر الوضوح فيه. ولا شك ولا ريب في أن هذا لا ينطبق على الخصوصيات الفردية لكل واحد من الطرفين. على هذا الأساس فلا تزال هذه الخصوصيات من مصادق ما لم يتم عليه البيان، فالشك فيها شك في التكليف الزائد ومعه، فتجري قبح العقاب بلا بيان. قال رضوان الله تعالى عليه: لكن الصحيح مطلب في غاية الدقة وفي غاية العمق هو أن المبنى الثالث لا يختلف في النتيجة المقصودة في المقام عن المبنى الأول، لأن الصورة العلمية الإجمالية على الثالث وإن كانت مطابقة للواقع بحده، يعني بحده الشخصي، لكن المفروض على هذا المبنى، هذه العبارة هي عبارة المحقق العراقي التي نقلناها عنه سابقا ولو بمضمونها، وقلنا إنه هو الذي تعرض لهذا الاعتراض، لكن المفروض على هذا المبنى اندماج عنصري الوضوح والإجمال. مفروض أن العلم الإجمالي مرتبة من العلم، مفروض قلنا بالتشكيك في حقيقة العلم، وهذه المرتبة في عين أنها وضوحا فهي تحتوي أيضا على إبهام. اندماج عنصري الوضوح والإجمال في تلك الصورة معا، وبذلك تميزت عن الصورة التفصيلية، وما ينكشف ويتضح للعالم إنما هو المقدار الموازي لعنصر الوضوح في الصورة، وهذا لا يزيد على الجامع. ومن الواضح أن البراءة العقلية إنما يرتفع موضوعها بمقدار ما يوازي جانب الوضوح لا بمقدار ما يوازي جانب الإجمال، لأن الإجمال ليس بيانا. قاعدة العقلية ليست قاعدة مستقاة من الألفاظ حتى يقال ظاهر البيان الإطلاق مثلا ونعمم على حالات العلم الإجمال. قاعدة العقلية نكاتها وموضوعها عقلي بالكامل، فلابد من الرجوع حينئذ إلى ما تدركه عقولنا. عقولنا ما الذي تدركه من هذه القاعدة لو تمت؟ أن المراد من البيان إنما هو الوضوح، وهذا العلم وإن سمي علما وإن أطلقنا عليه تسمية العلم، لكن ليس المدار على التسمية، المدار على أي شيء؟ المدار على واقع الوضوح أو على واقع الغموض بمقدار ما يوازي جانب الوضوح لا الإجمال، لأن الإجمال لا ليس بنظر العقل ليس بيانا. المطلب فيه كلام أكثر من هذا. وعليه فالمنجز مقدار الجامع لا أكثر على جميع المباني المتقدمة، يعني في نفس المطلب هناك بحث، هناك إشارات في كلام الشهيد الصدر إلى أمور أخرى لم نتعرض لها. وعليه فالعلم الإجمالي لا يقتضي بذاته وجوب الموافقة القطعي. مع ذلك بالرغم من أن في نفس المطلب بالرغم من أن العلم الإجمالي لا يستدعي بذاته وجوب الموافقة القطعي، أو بالرغم من أن تفسير حقيقة العلم الإجمالي لا يستدعي ثبوت وجوب الموافقة القطعية له ذاتا، بالرغم من كل ذلك، مع ذلك وقبل الانتقال إلى مرحلة الأصول الشرعية، إقحام الأصول الشرعية في البحث، وجدت محاولات لإثبات ترتب وجوب الموافقة القطعية على نفس العلم الإجمالي. أصلا أصحاب هذه الاتجاهات المتقدمة هم أنفسهم قدموا محاولات لبيان كيف أنه يترتب على العلم الإجمالي نفسه وجوب الموافقة القطعية. مصنف هنا يتعرض لمحاولتين لتقريبين، والطريف أو الملفت في الموضوع أن كلتا المحاولتين أو أن المحاولتين لشخصين يقولان بنفس الاتجاه في تفسير حقيقة العلم الإجمالي. محاولة الأولى للمحقق الأصفهاني، المحاولة الثانية للميرزا النائي. والمفروض أن المحقق الأصفهاني والميرزا كلاهما قائل بالاتجاه الأول. هذا كأنما شاهد عملي على أن المسألة لا ترتبط بالاتجاهات في تفسير حقيقة العلم الإجمالي. إضافة إلى ردنا للدعوة المتقدمة، كأنما هذا تأكيد عملي من المصنف أن المسألة لا ترتبط بالاتجاهات الآنفة الذكر. نعم، ومع ذلك قدموا محاولات متباينة. ومع ذلك قدمت محاولات متباينة لإثبات أن وجوب الموافقة القطعية بذاته أو يترتب على العلم الإجمالي بذاته. طيب، يعني قصدي أن المسألة لا ترتبط بالاتجاه الذي تتبناه في تفسير حقيقة العلم الإجمالي. فحتى ما ذكر في الاتجاه الأول من أن لازمه أن يترتب عليه وجوب الموافقة القطعية، أن لا يترتب عليه وجوب الموافقة القطعية، حتى ما ذكر هناك حتى هذا لا نوافق. مصنف في مناقشة الدعوة ناقش بالنسبة إلى اتجاه المحقق العراقي، قال هنا لا نسلم، لكن الآن ماذا؟ يأتي بمحاولات على الاتجاه الأول، وقد فرض أنه على الاتجاه الأول سلمنا بأن العلم الإجمالي لا يترتب عليه بذاته وجوب الموافقة القطعية. المحاولة الأولى محاولة المحقق الأصفهاني رحمة الله تعالى. محقق الأصفهاني في حاشيته على الكفاية عادتان كلامه مغلق مقتضب جدا موجز جدا، لكن هذا المطلب بينه المحقق الأصفهاني هناك في 3 صفحات على خلاف عادته. على خلاف العادة يطنب المحقق الأصفهاني في بيان هذا المطلب. الآن المصنف بهذه الطريقة يعرض مطلب المحقق الأصفهاني ويناقشه. خلاصة هذه المحاولة من قبل المحقق الأصفهاني في ضمن مقدمتين ونتيجة على طريقة القياس الاقتراني الحملي من الشكل الأول. أما الصغرى فحاصلها أن المخالفة الاحتمالية للتكليف المعلوم بالإجمال مخالفة احتمالية للجامع نفسه، وأما الكبرى فهي أن المخالفة الاحتمالية لتكليف منجزان قبيحة عقلا، يترتب على ذلك أنه تقبح المخالفة الاحتمالية للجامع، ولازم ذلك وجوب الموافقة القطعية. هذا ملخص الدليل. إذن عندنا مقدمتان صغرى وكبرى. أما في الصغرى فالمحقق الأصفهاني رحمة الله تعالى عليه يدعي أن الذي خالف التكليف المعلوم بالإجمال مخالفة احتمالية في حقيقة الأمر خالف الجامع أيضا مخالفة احتمالية، فيكون مخالفا لتكليف منجز ولو بنحو المخالفة احتمالية. توضيح ذلك أنه مثلا إذا علمنا بوجوب إحدى الصلاتين إما الظهر أو الجمعة، فعندنا هنا تكليف معلوم بالإجمال وهو الوجوب. من أتى بإحدى الصلاتين دون الأخرى لا يستطيع أن يجزم أنه أتى بالواجب، فمن حقق أحد الطرفين فقط ولم يحقق الطرف الآخر لا يسمي امتثاله هذا امتثالا قطعيا، لا يسميه موافقة قطعية. متى يسميه موافقة قطعية؟ إذا أتى بالطرفين معا. أما أنا أتيت بطرف صليت الظهر فقط مثلا، فهل امتثلت الوجوب المعلوم بالإجمال قطعا ويقينا؟ لا، لم يحصل امتثال للتكليف المعلوم بالإجمال قطعا ويقينا. فإذن هذه على أحسن التقدير ماذا؟ موافقة احتمالية. والموافقة الاحتمالية ماذا يوجد إلى جانبها؟ مخالفة احتمالية. حيث إنك يحتمل أن تكون وافقت، يحتمل أن تكون امتثل، إذن فيحتمل أيضا أنك بتركك للطرف الآخر قد خالفت التكليف المعلومة بالإشمع. ومن خالف التكليف المعلومة بالإجماع يرى المحقق الأصفهاني أنه خالف التكليف حتى في رتبة الجامع. صحيح أن العلم تعلق بالوجوب في إحدى الصلاتين الذي هو جامع بين صلاة الظهر وصلاة الجمعة، أنا بإتياني لصلاة الظهر أكون مخالفا للتكليف حتى في رتبة الجامع. لماذا؟ لأن الجامعة وهو أحد الصلاتين أو إحدى الصلاتين الذي علمت تعلق التكليف به ليس هو الجامع بما هو أمر ذهني يعيش في صقع النفس. نحن وإن كنا نقول بتعلق الأوامر بالطبائع بالعناوين، لكن لا تتعلق بالطبائع والعناوين بما هي أمور ذهنية، وإنما تتعلق بالطبائع والعناوين بما أنها محققة في ضمن فردان، أو بما أنه يراد تحقيقها في ضمن فردان. وهنا في المقام الوجوب الذي تعلق بإحدى الصلاتين لم يتعلق بهذا العنوان الكلي بما هو كليان، بل تعلق بهذا العنوان الكلي بما أنه متحقق في الخارج، إما في صلاة الظهر وإما في صلاة الجمعة. وإذا كان الأمر كذلك فحينئذ هذا الجامع الذي تعلق به الوجود، هذا الجامع الذي تعلق به الوجود إما أنه وجد في ضمن صلاة الظهر تشريعاً، إما أنه وجد في ضمن صلاة الظهر وإما أنه وجد في ضمن صلاة الجمعة. فمن أتى بصلاة الظهر، من أتى بأحد الطرفين دون الآخر، فقد أتى بمصداق محتمل لذلك الجامع، لم يأتي بمصداق قطعي له. الصلاة التي أمر الله بها في لوح التشريع لم يأمر بالصلاة الذهنية، أمر بالصلاة الخارجية، بالصلاة بما هي حاكية عن الصلاة الخارجية. فأي صلاة خارجية هي التي تعلق بها الوجوب؟ يحتمل أن تكون الصلاة الأولى، أن تكون الصلاة الأولى، ويحتمل أن تكون الصلاة الثانية. فمن أتى بإحدى الصلاتين دون الأخرى فقد أتى بمصداق محتمل، فيكون ما تحقق منه مخالفة احتمالية للجامع نفسه، يعني للتكليف المعلوم في رتبة الجامع نفسه. والمفروض أنه لا كلام لأحد في أن العلم الإجمالي ينجز التكليف بمقدار الجامع. فما حصل منك إذن ماذا؟ مخالفة احتمالية لتكليف منجز. هذا تمام الكلام في بيانه مقدمة الأولى في بيانات الصغرى. إذا اتضح ذلك على مستوى الكبرى ماذا يقول المحقق العراقي؟ يقول لا فرق بين المخالفة الاحتمالية لتكليف منجزان وبين المخالفة القطعية لتكليف منجز. التكليف إذا كان منجزان فكما تقبح معصيته القطعية كذلك تقبح معصيته الاحتمالية. ما دام منجزان هذا عبارة أخرى عن أي شيء؟ عن أن الاشتغال اليقيني للذمة يستدعي فرغ. ما دام التكليف نجز بمقدار الجامع إذن فيجب الخروج عن عهدته. الخروج عن عهدته كيف يكون؟ بالخروج اليقيني عن عهدته. متى تحصل براءة الذمة؟ إذا حصل الخروج عن عهدته يقينا. كيف يحصل الخروج عن عهدته يقينا؟ بالموافقة القطعية. فنتيجة حينئذ، نتيجة تعلق العلم بالجامع ماذا؟ نتيجة تعلق العلم بالجامع منجزيته لوجوب الموافقة القطعية. شوف حتى قبل أن ننتقل للمناقشة، محقق الأصفهاني ماذا يدعي؟ يدعي أن هذا ليس سريانا للعلم نفسه إلى الأفراد. يجب أن يبقى متذكرين أن المحقق الأصفهاني قائل بالاتجاه الأول. في الاتجاه الأول التزموا بأي شيء؟ بأن العلم وقف على الجامع، لم يسري من الجامع إلى الأفراد. هنا المحقق الأصفهاني يقول هذا ليس قولا بسراية العلم من الجامع إلى الأفراد. العلم لا يزال مقتصرا على الجامع، واقفا على الجامع، إنما الذي سرى إلى الأفراد منجزيته. فالعلم وقف على الجامع لكن منجزيته لم تقف على الجامع. مقتضى تعلق العلم بالجامع تنجيزه للتكليف في رتبة الجامع وللتكليف في كل واحد من الأطراف. وعلى هذا الأساس ذهب المحقق الأصفهاني رضوان الله تعالى عليه إلى أن العلم بذاته يقتضي وجوب الموافقة القطعية. المصنف رضوان الله تعالى عليه يرى أن هذا الكلام من المحقق الأصفهاني لا ينسجم مع المبنى الذي هو شيده لنفسه في تفسير حقيقة العلم الإجمالي. هذا البيان إنما كنا نقبله لو صدر عن المحقق العراقي. المحقق العراقي يدعي أن من كشف لنا بالعلم أزيد من مقدار الجامع الحد الشخصي. فلو أن المحقق العراقي كان له مثل هذه الدعوة أن هذا المصداق هل هو ما تعلق به العلم أو ليس ما تعلق به العلم، لكنا نقول حينئذ له وجه. لكن على مبناك أنت أيها المحقق الأصفهاني، ألم تلتزم بأن ما زاد على مقدار الجامع لم ينكشف بالعلم؟ فكيف للعلم أن ينجزه؟ ألم تلتزم بأن التكليف إنما علم ثبوته على الطبيعة بما هي طبيعة، على الجامع بحده الجامعي، على صرف الوجود؟ ما دمت تلتزم بأنه لا علم إلا بوجود التكليف، إلا بتحقق التكليف بنحو صرف الوجود، فصرف الوجود حينئذ ماذا يكفي في تحققه أي واحد من الأفراد؟ كل فرد تأتي به حينئذ يكون موافقة قطعية للجامع، لأنه يكون موافقة احتمالية. فنحن نناقش المحقق الأصفهاني إذن في صغر الدليل الذي ذكره، لا كلام لنا معه في الكبرى في أن المخالفة الاحتمالية لتكليف منجز تكون قبيحة. إنما نقاشنا معه أين؟ في الصغرى. ما ادعاه من أن كل طرف من الأطراف يحقق موافقة احتمالية للجامع، هذا لا نسلمه. فإن هذا إنما كان يتم لو كنا نفترض أن العلم تعلق بأزيد من الجامع بحده الجامعي، بأزيد من مقدار الجامع، والحال أنك أيها المحقق الأصفهاني لا تؤمن. يعني أين ذهبت كل هذه النظريات الفلسفية أيها المحقق الأصفهاني التي تقول إن الكلية الطبيعية يوجد بوجود فردي؟ مفروض العلم الإجمالي عندك ماذا؟ لم يتعلق إلا بالكل الطبيعي. طيب كيف يتحقق الكل الطبيعي؟ بأي مصداق؟ فأي مصداق كان سوف تأتي به سوف يكون مصداقا قطعيا للكل الطبيعي. فهذا الذي ذهبت إليه من أنه مخالفة احتمالية أو مصداق محتمل لا ينسجم مع كون المعلوم هو مجرد الكل الطبيعي. نعم لو كنت تقول بمقولة المحقق العراقي وهو العلم بالواقع المردد بالفرد الواقعي، كنا نقول حينئذ يجوز أن يكون هذا الطرف هو الفرد الواقعي ويجوز أن يكون الطرف الثاني هو الفرد الواقعي، لكنك لست قائلا بذلك. فهذه المحاولة إذن من المحقق الأصفهاني رغم أنه أطنب فيها لا ترجع إلى معنى محصل. هذا تمام الكلام في المحاولة الأولى مع مناقشتها. المحاولة الثانية، التقريب الثاني للميرزا النعيمي يأتي إن شاء الله. والحمد لله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.